الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وإذا وقع التباس فيما يقتضيه ويتناوله كلام الناقل بعد ملاحظة ما ذكر، أخذ بما هو المتيقن أو الظاهر، ثم ليلحظ مع ذلك ما يمكن معرفته من الأقوال على وجه العلم واليقين، إذ لا وجه لاعتبار المظنون المنقول على سبيل الإجمال دون المعلوم على التفصيل. كان الكلام بالنسبة إلى حجية الإجماع المنقول. الشيخ الأنصاري في بداية كلامه أثبت أن الإجماع المنقول إنما يكون حجة فيما إذا كان النقل والحكاية بالنسبة إلى أمر حسي، فيما إذا كان النقل بالنسبة إلى الكاشف، وهناك ملازمة عادية بين هذا المنقول وبين قول المعصوم عليه السلام، أو إذا كان السورة الثانية أن الناقل ينقل المنكشف للكاشف، ولكن هذا المنكشف وإن كان حدسيا ولكنه مستند إلى أمر حسي ضروري. وأما إذا لم يتحقق لا الأول ولا الثاني فلا حجية للإجماع المنقول. ثم بعد ذلك قال: حتى يمكن أن يقال، يعني وسع باب الحجية بالنسبة إلى الإجماع المنقول، قال بأن الناقل حتى لو نقل الكلام، يعني الاتفاق والإجماع، هسه بلفظ الإجماع أو بلفظ الاتفاق، وإن كان بحسب المصطلح هو اتفاق الكل كل العصور أو في عصر واحد، ولكن فإذا كان من عصر واحد كما بين مفصلا أن لو كان العلماء كثيرين في زمان واحد نعلم علما يقينيا بأن الناقل لم يسمع هذا الكلام منهم لكثرتهم، فلا ملازمة عادية بين هذا الناقل وبين قول المعصوم. وإذا كانوا قليلين يمكن يتحقق هذا الإخبار الحسي، ولكن هذا المقدار من المنقول منهم لم يلازم عادة ماذا؟ قول المعصوم، يعني نفى الحجية. الآن يريد أن يثبت هذا الأمر بأنه حتى وإن كان الناقل ينقل كلام البعض للكل، ولكن يمكن أن ينفع إذا المنقول إليه أضاف إلى مقدار النقل الذي نقله الثقة. نعم، لأنه الذي ينقل الثقة ينقل اتفاقه، هذا يكون مصداقا لحجية الخبر الثقة، يكون مشمولا، ولكن لا يلزم منه شنو قول المعصوم. فعلى المنقول إليه أن يبذل الوسع لكي يرى هو بنفسه بأنه من يقول بهذا القول، نعم، لكي يضيف إلى ما نقل إليه أقوالا أخرى. فمن المجموع مما أخذه من هذا الناقل الثقة ومما بذل وسعه وتتبع وعثر على أقوال موافقة لما نقله هذا الناقل، من الجميع يمكن أن يكون شنو؟ يمكن أن يكون ملازما لقول المعصوم، أو إذا لم يكن ملازما لقول المعصوم من المجموع
ما نقل إليه وما تتبعه بنفسه يلزم منه شنو؟ حجة شرعية. مثلا هناك آية موافقة لهذا الناقل أو رواية موافقة لهذا الذي نقله الناقل وتتبعه بالنسبة إلى مسألة خاصة، فيدل إما على دليل قطعي وإما أن يدل على دليل ظني موجود، نعم، موافق بالنسبة إلى ما نقل وما تتبع إليه. إذن لا يمكن القول بعدم فائدة الإجماع المنقول فيما إذا كان الناقل بالنسبة إلى بعض الفقهاء حتى وإن كان من المعروفين مثلا من عصر واحد، لا يمكن إلغاء حجيته وتأثيره 100%، بل يحتاج إلى انضمام بذل الوسع بالنسبة إلى المنقول إليه لكي يرى بأن ما تتبعه بنفسه إضافة إلى ما نقله الثقة هل يستلزم شنو؟ قول المعصوم. حتى لو استلزم قول المعصوم مع ذلك يكون دليلا ظنيا، لأن لم يعتمد 100% على أمر حسي وإنما لأنه دليله ظني. وكذلك ممكن أن لا يعثر على ملازمة قول المعصوم، يعني الكثرة بما تحققه بنفسه بالنسبة إلى ما نقل إليه كلاهما لا يستلزمان قول المعصوم، ولكن يستلزمان شنو؟ وجود دليل ظني، حجة ظنية في البين. نعم؟ يعني مثلا عندما أخذ بهذا النقل من الثقة وبذل وسعه ورأى بأن المسألة الفلانية كلهم يقولون هؤلاء الذين تتبع أقوالهم وتلقى الخبر من الناقل يقولون بهذا الوجوب في هذه المسألة، يمكن يحصل له الظن بأنه لا بد وأنهم عثروا على دليل على رواية مثلا لم تكن موجودة الآن لضياع كثير من تراثنا بالنسبة إلى الأزمان المتأخرة. إذن يمكن تصوير فائدة بالنسبة إلى الإجماع المنقول حتى وإن لم يكن مستلزما عادة لقول المعصوم. ثم استشهد بكلام صاحب المقابس الذي يقول نفس هذا الكلام الذي قاله الشيخ الأنصاري، يقول بأن المنقول إليه عندما يسمع من الناقل بأن اتفقت مثلا الأصحاب على المسألة الفلانية على الحكم في المسألة الفلانية، طبعا يجب علينا أن نعرف بأن أولا الناقل ما هو موقعه من التقوى والورع والأضبطي والضبط أن لا يكون ناسيا، متى ادعى الإجماع بعد أن كان يتفحص الأقوال وقال بأنه أجمعت الأصحاب أو اتفق الأصحاب أو لا كان في جدال مع شخص آخر وادعى الإجماع. طبعا السبب الأول يكون ماذا؟ أكثر مقبولية من الثاني، لأنه يمكن أن يكون ادعاؤه من دون رجوع إلى الأشخاص كل على حدة عندما نقل عنهم الإجماع. هذه الملابسات كلها عندما يواجه هذه الملابسات كلها لا شك ولا ريب تدخل هذا الإخبار في شنو؟ في حجية خبر الثقة الذي يكون عن حس. فإذا إذا واجه الإجماع ولاحظ جميع الملاحظات من أن الناقل من هو، ما هو ورعه، ما هو ضبطه، ما هو مقامه العلمي، ما هو نعم كل هذه الأمور، ففي هذه الحالة إذا نقل والتبس عليه الأمر بأنه الناقل عندما قال أجمع يعني يريد أقوال جميع العلماء أو بعضهم، إذا حصلت له إمارة بأنه لا، المراد منه ظاهر كلامه، نعم، فيأخذ بالظاهر بأنهم كلهم يقولون ذلك. وأما إذا لا، لم تكن هناك إمارة دليل على أنه شنو أن نأخذ بالظاهر، أو أكو إمارة بالخلاف بأنه لا يمكن أنه سمع حسا جميع أقوال علماء العصر، ففي هذه الحالة يؤخذ بالقدر المتيقن. القدر المتيقن شنو؟ أنه البعض لا كل أهل العصر مثلا. إذا أخذ هذا الأمر ثم بعد ذلك لم تنتهي مهمته، هذا الإجماع هو نقل إجمالي أجمعت الأصحاب، فلا بد من نفسه أنه شنو أن يتتبع أيضا نفس الكلام الذي ذكره الشيخ الأنصاري، هو كان خلاصة بكلام المحقق التستري رضوان الله تعالى عليه صاحب المقابس، فيبذل وسعه فلكي يعرف تفصيلا بأن الذي نقل من الأصحاب كم من الأصحاب يقولون بهذا الحكم الذي نقله الناقل. ممكن أن هو يعثر على أقوال لم يكن الناقل قد عثر عليها، ويمكن العكس، الناقل عثر على أقوال هو لم يمكن. من المجموع، نعم، من المجموع ماذا يحصل له؟ الظن بصحة هذا النقل من المجموع ما أخذه من الناقل وما أضافه بالتمحيص المباشر بالنسبة إلى أقوال الفقهاء. إنزين، لماذا يجب على نفس المنقول إليه أن يفحص الأقوال؟ لأنه حسب الفرض أن هذا مجتهد، حتى لو نقل له الفتوى الناقل لا يمكن لهذا المجتهد من دون التتبع أن يقلد هذا المجتهد الناقل. فحتى لو كان النقل بالتفصيل لا بالإجمال اللي نعبر عنه بالإجماع، لأنه نقل الأصحاب، لو نقل بأن الشيخ الطوسي يقول بوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، هذا فالإخبار تفصيلي، ولكن مع ذلك بما أنه مجتهد لا يجوز له أن يقلد هذه الفتوى المنقولة عن الشيخ الطوسي، بل لا بد له من شنو؟ من الرجوع، أولا التأكد بأنه النقل صحيح، ثم ما هو الذي دعا الشيخ الطوسي أن يقول بوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة؟ فإذا العلم الإجمالي الذي يتحقق بنقل الإجماع لا يغني المنقول عليه من التتبع الذي يوصله إلى العلم التفصيلي. زين، إضافة إلى ذلك، إذا عثر على الرواية لا يمكن أن يكتفي بفهم الناقل من الرواية، بل لا بد له من شنو؟ لا بد له من إعمال اجتهاده ونظره بالنسبة إلى ما يفهم من هذه الرواية ومن هذا الدليل. ممكن أن يتفق بحسب الاجتهاد مع الناقل، ويمكن يعني من المنقول عنهم، ويمكن أن يختلف معهم. فإذا يجب على المجتهد إضافة إلى التتبع أن يعمل نظره الاجتهادي بالنسبة إلى ما وصل إليه. بعد هذا العمل، بعد التتبع والعمل الاجتهادي، يمكن أنه هذا المتتبع يستغني عن نقل الإجماع أصلا من الناقل. مثلا الناقل نقل الإجماع على حكم في المسألة، هو تتبع الأقوال بحسب التتبع وصل إلى علم تفصيلي، بعد صار عنده إجماع تحصيل محصل بالنسبة له، اصلا يستغني عن نقل الناقل، ويمكن انه لا يصل الى نتيجه مخالفه لما نقله الناقل، بحيث يصل بانه كثير من الفقهاء اصلا لم يفتوا بهذه المساله. اذن الناقل من اين نقل هذا الاجماع؟ فيكون الناقل قد نقله بالنسبه الى مساله نادره كثير من الفقهاء لم يفتوا اصلا فيها. زين، فاذا عليه ان يبذل وسعه بالنسبه الى التتبع حتى يضيف الى ذلك، وشنو ويعمل اجتهاده اضافه الى التتبع حتى يشوف بانه نتيجه التتبع هل موافقه لما نقل ام لا، وتوصل الى راي مخالف لما نقل. عندما قلنا بانه بهذا التتبع يمكن ان يستغني عن نقل الناقل، يمكن ان يتبادر الى الذهن اشكال بانه اذا كان كذلك إذن أين هي حجية الإجماع المنقول؟ إذا كان التتبع إنما يعول عليه المتتبع بالنسبة إلى ما تتبعه بنفسه، وقد يستغني عن الناقل، وقد يصل إلى نتيجة مخالفة لنقل الناقل، بل يصل إلى أن الناقل نقل الإجماع بالنسبة إلى مسألة نادرة كثير من الفقهاء لم يفتوا بها أصلا. فإذا ما هي، أين هي حجية الإجماع المنقول؟ يقول بأن حجية الإجماع المنقول إما أن تفيده على تفيد المنقول إليه حتى مع تتبعه، تفيده بما أنه دليل ظني أو احتمال. مثلا الناقل نقل الإجماع عن 100 من الفقهاء أنهم يقولون بالحكم الفلاني بالنسبة إلى المسألة الفلانية، مثلا بوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة عن 100. هو عندما تتبع عثر على أقوال 80 من الفقهاء وعشرين لم يعثر عليها. هذه الموافقة في 80 يحصل له الظن بأن عندما نقل عن هؤلاء العشرين قد سمع منهم أو قد رأى فتواهم، فيحصل له الظن بذلك، أو يحصل له شنو موظن احتمال أن هؤلاء العشرين الذي نقل عنهم الناقل ولم يعثر عليه المنقول إليه احتمال أنهم يقولون بنفس ذلك الوقت، حتى الاحتمال يخرج الإجماع عن عدم الحجية. نعم، ليش؟ لأنه 80 قد اتفق مع الناقل، عادة يحصل له الظن بالنسبة إلى العشرين الذي لم يصل إليه، أو يحصل له الاحتمال، هذا الاحتمال أحسن من عدم الاحتمال.
صحيح.
نعم
صحيح.
بالنسبة إلى 80 شنو دورها اللي اتفق بالنسبة إلى 80؟ بالنسبة إلى 80 هو هم أيضا تتبعها وحصلها بنفسه، فالنقل بالنسبة إلى 80 المتفقة يكون مؤيدا لما توصل إليه المنقول إليه المتتبع. إذن لا يخلو الإجماع المنقول عن شنو؟ واضح. عن فائدتين. واضح؟
واضح.
هسه إما أن بالنسبة إلى الذي لم يصل إليه المنقول إليه يفيد الظن أو يفيد الاحتمال، بالنسبة إلى ما توصل إليه يكون الناقل ونقل الناقل مؤيدا لما توصل إليه.
صحيح.
نعم. هسه إلى هنا يقول: وإذا وقع التباس فيما يقتضيه ويتناوله كلام الناقل، يعني شنو عندما قال أجمعت الفقهاء وراح شاف بأن الناقل ما هي درجته من التقوى والورع والضبط وفي أي ملابسات وفي أي ظروف نقل هذا الإجماع. نعم، إذا وصل إلى أن هذا الإجماع المنقول الذي نقله الناقل في الواقع ينقل نعم من جميع علماء عصره لقلتهم أو لا، عندما رجع إلى عصر الناقل وجدهم بأن العلماء كثيرين لا يمكن الوصول إلى شنو والسماع منهم جميعا، ففي هذه الحالة شنو يكتفي بالقدر المتيقن بأنه لم يكن إجماع كل العصر بل بعضهم.
صحيح.
وإذا وقع التباس فيما يقتضيه ويتناوله كلام الناقل بعد ملاحظة ما ذكر من الجهات أخذ بما هو المتيقن، إذا كانوا مثلا كثيرين يستحيل عادة السماع من جميعهم فيكتفي بشنو بأن هذا النقل ليس بالنسبة إلى جميع العلماء في عصره. أو الظاهر فيما إذا كان هذا الناقل يعيش في زمن العلماء كانوا قليلين يمكن أن يؤخذ بالظاهر، ظاهر قوله شنو أجمع الأصحاب، يعني شنو يعني كل علماء عصره. ثم ليلحظ مع ذلك ما يمكن معرفته من الأقوال على وجه العلم واليقين، يعني هو يباشر شنو التفحص بالنسبة إلى الأقوال.
نعم.
إذ لا وجه لاعتبار المظنون المنقول على سبيل الإجمال الذي قال أجمعت الأصحاب، هذا على سبيل الإجمال.
صح.
دون المعلوم على التفصيل الذي يحصل عليه نتيجة لتتبعه هو.
صحيح.
بل أكثر من ذلك، لو كان المنقول من جهة الناقل معلوما بالتفصيل، مثل لو نقل بأنه الشيخ الطوسي يقول بوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، هذا لا يغنيه عن شنو؟ عن التتبع أولا، خلي يشوف النسبة صحيحة بالنسبة إلى الشيخ الطوسي وما هي الأدلة التي تبناها الشيخ الطوسي لإثبات هذا الحكم، مع أنه لو كان المنقول معلوما بالتفصيل لما اكتفي به في الاستكشاف عن الحجية عن ملاحظة سائر الأقوال التي لها دخل فيه. نعم، في هذا الاستكشاف. فكيف إذا لم يكن كذلك بل كان النقل إجمالا على سبيل الإجماع.
صحيح.
ويلحظ أيضا سائر ما له تعلق في الاستكشاف من هذا النقل ومن تتبعه هو بنفسه بحسب ما يعتمد عليه من تلك الأسباب كما هو مقتضى الاجتهاد، يعني يعمل نظره بالاجتهاد مو بس بمجرد أنهم قبلوا هذه الرواية أو أجمعت الأصحاب على هذا الحكم يكتفي به، بل هو يجب عليه أن يرجع إضافة إلى التتبع، يرجع إلى الدليل، ماذا يفهم من هذا الدليل؟ قد لا يفهم منه الوجوب، قد يفهم منه الاستحباب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، سواء كان من الأمور المعلومة العلمية 100% أو المظنونة، عليه أن يعمل اجتهاده، ومن الأقوال المتقدمة على النقل أو المتأخرة أو المقارنة حتى يشوف بأنهم موافقين أم لا. وربما يستغني المتتبع بما ذكر، يعني بعد التتبع المباشر من نفسه وبعد إعمال الاجتهاد، عن الرجوع إلى كلام ناقل الإجماع أصلا. نعم، عثر على دليل يدل على الوجوب ما يحتاج إلى الإجماع، أو عندما تتبع عثر على أقوال موافقة أكثر مما نقله الناقل.
صحيح.
وربما يستغني المتتبع بما ذكر عن الرجوع إلى كلام ناقل الإجماع لاستظهاره عدم مزية عليه، يعني لاستظهار عدم مزية من الناقل على المنقول إليه في التتبع والنظر. التتبع بالنسبة إلى تتبع الأقوال، والنظر بالنسبة إلى اجتهاده وتفحصه لدليل هذا الحكم. وربما كان الأمر بالعكس، يعني وصل إلى نتيجة مخالفة لما نقله الناقل، وأن الناقل وأنه انتفرد، أن الناقل انتفرد بشيء كان نادرا لا يعتد به. كيف ينقل الإجماع وأنا عندما تتبعت وجدت أكثر الفقهاء مثلا لا يفتون بالنسبة إلى هذه المسألة؟
صحيح.
من أين تحقق له الإجماع؟
نعم.
والحال أن المسألة مسألة نادرة.
نعم.
فعليه هذا المنقول إليه أن يستفرغ وسعه ويتبع نظره وتتبعه، سواء تأخر عن الناقل أم عاصره.
نعم.
وسواء أدى فكره إلى الموافقة للناقل أو المخالفة، كما هو الشأن في معرفة سائر الأدلة، مو بس الإجماع. كل دليل عندما يسمع المجتهد من شخص آخر لا يمكن أن يكتفي شنو بنقل هذا الدليل من المجتهد الآخر، لابد له أن يتتبع ويمحص هذا الدليل في معرفة، كما هو الشأن في معرفة سائر الأدلة وغيرها مما تتعلق بالمسألة. فليس الإجماع إلا كأحدها.
صحيح.
مثل ما باقي مثلا لو نقل بأن الاستصحاب حجة عند العالم الفلاني، لا يستطيع أن يكتفي بماذا؟ بهذا النقل.
نعم.
بل هو يجب عليه أن يتتبع أولا أقوال الفقهاء، ثانيا أدلة الاستصحاب، تنتج الوجوب أو لا تنتج الوجوب، تنتج الحجية أو لا تنتج الحجية. الإجماع أيضا كذلك يثبت حكما، ولكن لا يرفع المسؤولية بالنسبة إلى المنقول إليه.
نعم.
فالمقتضي للرجوع تقريبا جواب عن إشكال مقدر، بأنه إذا كان النقل لا يغني المنقول عليه عن التتبع والاجتهاد وقد يصل إلى المخالفة، إلى إذا ما هو ثمرة حجية الإجماع المنقول؟ يقول فالمقتضي للرجوع إلى النقل هو مظنة وصول الناقل إلى ما لم يصل هو إليه، يعني المنقول إليه من جهة السبب، عندما نقل عن 100 عندما تتبع إنما عثر على 80 فقط. بالنسبة إلى 20 يمكن أن يحصل له الظن بأنه هؤلاء أيضا يقولون، ولكن عثر الناقل على أقوالهم وأنا لم أعثر. أو على الأقل يحصل له الاحتمال. وجود الاحتمال أحسن من عدم الاحتمال. فإذا هذا الإجماع المنقول حقق له الظن أو الاحتمال على أنزل مراتبه، فيعتمد عليه، يعني يعتمد على ما لم يصل وهي 20.
نعم.
في هذا خاصة بحسب ما استظهر من حاله، طبعا كون يشوف شنو من الناقل في أي درجة من الورع والمعروفية والتقوى والعلم، ونقله أنه ضبطه أو عدم ضبطه، وزمانه عندما نقل في أي زمان كان. نعم. هل في نفس زمان المنقول عنه أو في زمان متأخر؟
نعم.
هذا إذن هذه الفائدة الأولى. بالنسبة إلى 80 الذي هو أيضا عثر عليها، اللي من ضمن 100 التي نقل عنها الناقل، ويصلح كلام الناقل مؤيدا فيما عدا ما لم يصل، فيما عدا ما لم يصل، يعني شنو؟ يعني 80 في مثالنا، فيما عدا مع الموافقة. فإذا بالنسبة إلى ما لم يصل يحقق له الظن أو الاحتمال. بالنسبة إلى ما توصل وهي 80 يكون الناقل مؤيدا لما توصل إليه المنقول إليه.
نعم.
مع الموافقة لكشفه عن توافق النسخ، إذن النسخة اللي رجع إليها المنقول إليه هي نفس النسخة اللي رجع إليها الناقل، وتقويته للنظر.
صحيح.
إنزين، إذا تحقق هذا الأمر بكل تفاصيله التي ذكرها المحقق التستري، يقول بالنسبة إلى هذه العشرين، نعم، بالنسبة إلى هذه الثمانين نقل، إذن الناقل نقل عن 100.
صحيح.
عندما تتبع عثر على 80 ولم يعثر على 20. بالنسبة إلى 80 التي عثر عليها يكون إجماع محصل بالنسبة له، لأنه بشنو؟ تفصيلا وحسا تلقى هذا الأمر، يعني استطاع أن يتتبع ويعثر على هذا الأمر. بالنسبة إلى 20 صحيح أنه أمر حدسي مظنون، والأصل في الظن أنه لا اعتبار له، ولكن لأنه موافق في 80 مع الناقل فليجعل هاي 20 التي لم يعثر عليها ونقلها الناقل ينزلها منزلة المعلوم. يعني شنو؟ يعني يجعلها كالثمانين التي تكون من مفردات حجية الخبر الثقة، هاي 20 اللي هو لم يعثر عليها ونقلها الناقل، فليتعامل معها شنو؟ أيضا بما أنها مصداق من مصداق إخبار الخبر الثقة. صحيح أنه حدسي، صحيح أنه حدسي، ولكن ينزل هذا الحدس منزلة الحس، ولو بوسائط. يعني شنو؟ يعني تارة نقول بأن حجية الخبر الثقة يعلم من آية النبأ، وظاهر القرآن حجة، فإذا مفهوم آية النبأ أيضا يكون حجة.
صحيح.
هذا بدون واسطة. وتارة نقول لا، يجب علينا أن نثبت حجية ظهور القرآن، وبواسطة ثبوت حجية ظهور القرآن نثبت حجية الخبر الثقة بواسطة ظهور آية النبأ، فيكون بواسطة. زين. لذا يقول: فإذا لوحظ جميع ما ذكر وعرف الموافق والمخالف إن وجد، فليفرض المظنون منه وهو 20 الذي لم يعثر عليها المنقول إليه.
صحيح.
كالمعلوم مثل 80 لثبوت حجيته بالدليل العلمي، وهي مثلا ظهور الكتاب.
نعم.
ولو بوسائط. شنو الوسائط؟ أولا إثبات ظهور الكتاب.
نعم.
ثم إثبات أنه قبول هذا الخبر بما أنه شنو؟ ظاهر آية النبأ.
نعم.
ثم يقول: إذا حصل على هذا الأمر حتى لو كان ما تتبعه، نعم، وما نقل إليه موجبا لاستكشاف قول المعصوم، لا تقول بأنه قول المعصوم إذن هو حكم علمي واقعي. صحيح أنه حكم المعصوم وقول المعصوم هو حكم واقعي، ولكن لأن الكاشف ظني يعتبر بأنه شنو؟ ظني. هذا أولا. ثانيا، بعض الأحيان هذا التتبع اللي حصل من المنقول إليه إضافة إلى ما نقله الناقل لا يستلزمان قول المعصوم، ولكن يستلزمان وجود رواية دليل ظني، أيضا يكون حجة، ولكن من باب شنو؟ أن المنكشف أصلا هو أساسا ظني وليس علميا. وأما إذا لم يحقق ملازمة قول المعصوم ولا يلزم منه استلزام وجود حجة ظنية من هذا التتبع إلى الناقل، فلا حجية للإجماع المنقول.
نعم.
إذن الإجماع المنقول بانضمام التتبع بالنسبة إلى المنقول إليه إما أن يستلزم قول المعصوم، ولكنه لا تقول بأنه إذا استلزم قول المعصوم إذن هذا حكم واقعي، لا، هذا دليل. ليش؟ لأن الكاشف هو ظني. فيكون النتيجة لأنه النتيجة تتبع أخس المقدمات.
صحيح.
وهذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أنه إذا ضم ما تتبعه بنفسه إلى ما نقله الناقل لا يستلزم قول المعصوم، ولكن يستلزم حجة ظاهرية ظنية مثل وجود رواية أو ما شابه ذلك. هذا هم يفيدنا. وأما إذا لم يستلزم لا قول المعصوم ولا وجود دليل ظني حجة، ففي هذه الحالة في هذا المورد لا ينفع الإجماع المنقول.
صح.
ثم ينظر، فإن حصل من ذلك استكشاف معتبر كان حجة ظنية حتى لو كان استكشاف قول المعصوم.
نعم.
ليش؟ لأن سببه ظني.
نعم.
فإذا هو استكشاف قول المعصوم أيضا يكون ظنيا، لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات، حيث كان متوقفا على النقل الغير الموجب للعلم، لأنه إحنا عن طريق الكاشف نريد أن نستلزم شنو؟
قول
المعصوم. والكاشف شنو حجيته؟ غير علمية ظنية.
صحيح.
حيث كان متوقفا على النقل الغير شنو كان متوقفا؟ المستكشف. حيث كان المستكشف متوقفا على النقل الغير الموجب للعلم بالسبب، وهو السبب الكاشف، وهو نقل
قول
السبب الاتفاق العلماء، أو كان المنكشف غير الدليل القاطع، المنكشف دليل ظني.
نعم.
لا قول المعصوم.
نعم.
فبطريق أولى يكون شنو؟
ظنيا.
نعم. وإلا فلا، يعني هذا الإجماع المنقول إضافة إلى التتبع، لو ضممناهما ولم ينتج لا ملازمة قول المعصوم ولا وجود حجة ظنية، ففي هذه الحالة فلا.
نعم.
قيمة لهذا الإجماع.
صحيح.
ثم يقول: وإذا تعدد ناقل الإجماع أو النقل، نعم إجماع بالنسبة إلى وجوب صلاة الجمعة نقل عن فلان وفلان وفلان، نعم مو من شخص واحد، فإن توافق الجميع لوحظ كل ما علم على ما فصل وأخذ بالحاصل. إذا كلهم مثلا أوجبوا صلاة الجمعة في زمن الغيبة، كلهم هم متفقين، يؤخذ بجميع كلامهم. وإن تخالف لوحظ جميع ما ذكر. إذا أحدهم نقل الإجماع بوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، والآخر نقل شنو؟ استحباب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، في هذه الحالة يجب علينا أن نرجع إلى الناقل بالنسبة إلى ورعه، معروفيته، ضبطه، زمانه، في أي ظرف نقل الإجماع وما شابه ذلك، ونأخذ بالنتيجة. وإن تخالف النقل لوحظ جميع ما ذكر وأخذ فيما شوف. وإذا تعدد ناقل الإجماع أو النقل، شخص واحد في كتاب نقل الإجماع بوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، وفي كتاب آخر نقل الاستحباب.
نعم.
هاي هناك نشوف بأنه الملابسات النقل في أي زمان كان.
واو.
في بداية حياته العلمية، في قمة حياته العلمية، هاي كلها لها دخل. وإن تخالف لوحظ جميع ما ذكر وأخذ فيما اختلف فيه النقل بالأرجح بحسب حال الناقل وزمانه ووجود المعاضد وعدمه وقلته، يعني مو بس هو المعاضد، تارة هو نقل الإجماع مع شخص واحد، تارة لا ينقل الإجماع أكثر من شخص، طبعا هذا يكون مقدما، وقلته وكثرته، ثم ليعمل بما هو المحصل ويحكم على تقدير حجيته. إذا كلهم كانوا متوافقين لا نقول بأن هذا دليل أول وذلك الدليل الثاني، كل الموافقين نجعلهم دليلا واحدا وهو الإجماع، ويحكم على تقدير حجيته بأنه دليل واحد وإن توافق النقل وتعددا الناقل. هذا اللي ذكرناه لا يختص بالإجماع بالنسبة إلى كل مثلا الذي ينقل قولا لغوي إذا كان يترتب عليه أثر شرعي لا يمكن للمجتهد أن شنو أن يكتفي بقول واحد. أولا كن نشوف الناقل بأنه شنو، إذا وصلنا بأن الناقل ضبط ومتتبع وكذا، نعم السيرة العقلائية تقول بأنه يجب الأخذ به، نعم. أو بالنسبة إلى الرجال عندما يوثق الشيخ الطوسي مثلا شخصا، نعم نأخذه ثم نضيف إليه تتبعنا فيكون حجة. إذن هذا الذي قلناه لم يكن خاصا بالإجماع فقط، بالنسبة إلى كل دليل يمكن أن يكون دليلا على حكم شرعي، وليس ما ذكرناه مختصا بنقل الإجماع المتضمن لنقل الأقوال إجمالا، بل يجري في نقلها تفصيلا أيضا. لو قال بأنه أجمعت الفقهاء من الشيخ الطوسي والشهيدين والمحققين والفاضلين وكذا، لا يمكن الاكتفاء بهذا، بل الرجوع إلى أقوالهما بأنه صحيح والنسبة بها خطأ أو ما شابه ذلك، وكذا في نقل سائر الأشياء التي يبتني عليها معرفة الأحكام مثل القول اللغوي أو الرجالي أو ما شابه ذلك. والحكم فيما إذا وجد المنقول موافقا لما وجد، نعم هذا المنقول الذي نقل تفصيلا حتى كون يشوف هو يتتبع بأنه يكون موافقا لما وجده أو مخالفا، مشترك بين الجميع بالنسبة إلى قول اللغوي والرجالي وما شابه ذلك، أو بالنسبة إلى الإجماع المنقول كما هو ظاهر. إذا دققتم بما قلناه، يقول المحقق التستري رضوان الله تعالى عليه، راح تعرفون بأنه لماذا الفقهاء لم يستندوا إلى الإجماع بما أنه دليل مستقل. لأن الإجماع عادة النقل لوحده لم يكن حجة، بل لا بد وأن يضم له إليه شنو تتبعه الشخصي. إذا تحققت ما تتبعه شخصا مع المنقول في بالنسبة إلى حكم، هذا إذا كانت رواية بالنسبة إلى الدليل فيدخل في شنو الإخبار عن حس، فيدخل في الإخبار عن حس فيكون شنو حجة بالنسبة إلى خبر الثقة. فإذا كان رواية يدخل في السنة. إذن الإجماع لا دور له بالاستقلال، وإنما الإجماع يقدم المقدمة لكي يكون مصداقا لماذا؟ مصداقا لشمول حجية الخبر الثقة بالنسبة إلى هذا المورد. بل في بعض الأحيان الفقهاء يردون هذا الإجماع، لماذا؟ لأنهم تتبعوا ووجدوا المخالف أكثر مما نقله هذا الموافق وما شابه ذلك. وقد اتضح بما بيناه وجه ما جرت عليه طريقة معظم الأصحاب من عدم الاستدلال بالإجماع المنقول، لأنه الإجماع المنقول لم يكن دليلا مقدمة لحصول دليل. من عدم الاستدلال بالإجماع المنقول على وجه الاعتماد والاستقلال غالبا، بل وشنو ورده بعدم الثبوت أو بوجدان الخلاف ونحوهما، يعني ما يتعاملون معه بما أنه دليل كامل مستقل لا يمكن مناقشته، بينما هي مقدمات دليل يمكن أن ينفع ويمكن أن لا ينفع. فإنه المتجه على ما قلنا من أنه حجيته بهذا المقدار، يمكن أن يكون مشروع حجية لا أنه حجة فعلا، ولا سيما فيما شاع فيه النزاع والجدال مسألة خلافية وادعى أحدهم الإجماع، لا أحد يقبل هذا الإجماع.
نعم.
مع وجود النزاع والخلاف فيها كيف تدعي الإجماع؟ أو عرفت فيه الأقوال، الأقوال بالنسبة إلى مسألة مشهورة كل الفقهاء معروفة، إما يقول بالوجوب أو يقول بالحرمة، ومع ذلك أنه جاء شخص وادعى الإجماع بالنسبة إلى الكل بالنسبة إلى حكم. هذا خلاف ما عرفناه من الأقوال، فلم يعرف ولم يقبل هذا الإجماع، أو كان من الفروع النادرة، مثلا من الفروع التي صارت مستحدثة أصلا، مثل الضمان، مسألة الضمان مثلا لم تكن موجودة في ذلك الزمان حتى يقوم الإجماع عليها.
نعم.
ولا سيما فيما شاء أو كان من الفروع النادرة التي لا يستقيم فيها دعوى الإجماع.
نعم.
بسرعة يردوه أصلا لقلة المتعرض لها حتى يتحقق الإجماع، إلا على بعض الوجوه التي لا يعتد بها، يعني من باب ترقيح المناط ومن باب ما أدري كذا يريد، أو من باب القياس يريد أن يستدل على هذا القول، وهذا إنما هو حجة بالنسبة إلى نفس المجتهد لا بالنسبة إلى المنقول إليه.
صحيح.
إلا على بعض الوجوه التي لا يعتد بها، أو كان الناقل ممن لا يعتد بنقله لعدم ضبطه لمعاصرته، لأنه معاصر شنو لهؤلاء، نعم، لمعاصرته، لأنه معاصر لنا.
نعم.
للمنقول إليه.
نعم.
فلم يكن إذا ما عدا فد مزية بالنسبة إلى المنقول إليه عندما ينقل عن الناقل.
نعم.
لمعاصرته، أي معاصرته لمعاصرة الناقل للمنقول إليه.
نعم.
أو قصور باعه، ما عند ذاك ذيك المكانة العلمية التي يستطيع، أو غيرهما مما يأتي بيانه، فالاحتياج إليه أي إلى الإجماع المنقول مختص بقليل من المسائل التي لا تكون نادرة، نعم، بل تكون كثيرة البلوى ولم يرد فيها دليل ولن تعرف الأقوال فيها. هنا إذا أجى الإجماع المنقول بضميمة ما يتتبعه هو بنفسه يكون، نعم، يكون حجة ظنية.
نعم.
فالاحتياج إلى الإجماع المنقول مختص بقليل من المسائل بالنسبة إلى قليل من العلماء، يعني بس العلماء اللي المعروفين بالورع والضبط والمقام العلمي والكذا يلا يقبل العلماء، ونادر من النقلة الأفاضل، هذا هم الإجماع الذي يكون، الإجماع المنقول الذي يكون حجة، نادرا ما ينقله العلماء الأفاضل. فإذا المسألة يجب أن تكون عامة البدوى، لا تكون نادرة ولم يرد فيها دليل ولم تعرف فيها الأقوال وينقل فيها الإجماع.
لا.
هذه المسألة هنا بالنسبة إلى هذه المسألة يقبل الإجماع المنقول، ولذا تشوف لقلة الحاجة إلى الرجوع إلى الإجماع المنقول قليلا ما ينقل الإجماع من الأفاضل. انتهى كلامه، رفع مقامه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.